الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نزال في التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول شيخنا رحمه الله: الدعاء هو العبادة. ذكر فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وكنا قرأنا الإسناد فقط في الدرس السابق. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، وقلنا هو حفص عمر بن الحارث ابن سخبرة الأزدي النمري أبو عمر الحوضي البصري، ثقة ثبت، إلا أنه كما تقدم أنه عيب عليه ماذا؟ أخذ الأجر على الحديث، عيب عليه أخذ الأجر على الحديث، وهذا الأمر يعني عيب على جماعة من المحدثين، وإن كان بعضهم اعتذر أنه إنما يأخذ لفقره وحاجته، ولأن في بيت كذا وكذا من النساء، فكان يأخذ من أجل ذلك. وممن عيب عليه أنه كان يأخذ الأجرة على الحديث، أو ذكروا أنه كان يأخذ الأجرة على الحديث، عفان بن مسلم الصفار، وهكذا أيضا أبو نعيم الفضل بن دكين، وهكذا أيضا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فقد ذكر النسائي أنه كان لا يحدث بحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلا بدينار، لا يحدث هذا الحديث إلا بدينار. وكذا أيضا نقل هذا عن الحارث بن أبي أسامة، وعن علي بن عبد العزيز البغوي، وعن عبد الله بن الحسن أبو شعيب الحراني. هؤلاء جميعا نقل عنهم أنهم كانوا يأخذون الأجر على الحديث. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطان، قال عن منصور، وقلنا منصور هو ابن المعتمر، عن ذر وابن عبد الله المرهبي، قال عن يسيع الحضرمي، وقلنا أن يسيع ابن معدان الحضرمي الكوفي، يقال يسيع ويقال له أسيع بالهمز، ووثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة، قال عن النعمان بن بشير الصحابي الفاضل، نعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني، هو صحابي وأبواه صحابية، أبوه بشير بن سعد صحابي، وأمه عمرة بنت رواحة صحابية، فرضي الله عنهم أجمعين. والنعمان بن بشير مسنده 114 حديثا، مسنده 114 حديثا، اتفق له على 5، وانفرد البخاري بواحد ومسلم بأربعة. روى عنه ولده محمد وبشير، محمد بن نعمان وبشير ابن النعمان. قال عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة. لاحظوا إخواني في الله في لفظ هذا الحديث: الدعاء هو العبادة، يقول الطيبي رحمه الله عند هذا الحديث قال: أتى بضمير الفصل هو والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر. أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء، وأن العبادة ليست غير الدعاء. فقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هذا حصر، أن الدعاء هو العبادة. لماذا إخواني في الله؟ يقول ابن الملك في شرح المصابيح قال: لأن المقصود الأعظم من العبادة هو الإقبال على الله والإعراض عما سواه، لأن المقصود الأعظم من العبادة هو الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجى ولا يخاف إلا إياه. قال: والدعاء لا ينفك عن هذه المعاني، والدعاء لا ينفك عن هذه المعاني، فجعله صلى الله عليه وسلم نفس العبادة. كلام عظيم. الدعاء هو العبادة، لماذا؟ يقول: لأن المقصود الأعظم من العبادة إيش؟ الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه. طيب، بحيث لا يرجى ولا يخاف إلا إياه. الدعاء لا ينفق عن هذه المعاني، فأنت عندما تدعو ربك في أمر من الأمور معنى ذلك أنك إيش؟ تقبل عليه وتعرض عما سواه. فمن ثم جعله صلى الله عليه وسلم نفس العبادة. وذهب بعض الشراح إلى أن معنى قوله عليه السلام الدعاء هو العبادة يعني أعظم العبادة، يعني هو أعظم العبادة. وقالوا هذا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة يعني هو الركن الأعظم، لكن معلوم أنه لا يكتمل الحج إلا بماذا؟ بباقي الأركان والواجبات الأخرى، وإنما خص عرفة لأنه الركن الأعظم. قالوا فكذلك هنا الدعاء هو العبادة يعني هو أعظم العبادات. وقد ذكر العلماء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، هما ماذا؟ دعاء مسألة ودعاء إيش؟ عبادة. فدعاء مسألة ما تعرفه؟ دعاء المسألة ما هو؟ ما كان فيه طلب وسؤال. دعاء المسألة ما كان فيه طلب وسؤال، كون الإنسان يقول اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني وأمثال ذلك، فهذا نسمي دعاء مسألة. دعاء مسألة أن تسأل الله سبحانه وتعالى ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والثاني دعاء العبادة اللي هو إيش؟ يتناول كل صنف من أصناف العبادة. دعاء العبادة يتناول كل صنف، كالصلاة والصيام والصدقة والحج وأمثال ذلك، كل هذا يعتبر دعاء عبادة. أنت الآن عندما تتصدق تعطي الفقير هذا 100 ريال 200 ريال، إيش مرادك بهذه الصدقة؟ إيش المقصود من هذه الصدقة؟ أن يتقبل الله منك، أن يغفر الله تعالى لك، أن يدخلك الجنة، أن ينجيك ماذا؟ من النار. فهذا يسمى دعاء عبادة. وقد ذكر العلماء أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة لأنه أحد أنواع العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. هذان النوعان دعاء المسألة ودعاء العبادة، إيش الفرق بينهما؟ ذكر العلماء بينهما ثلاث فروق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. الفارق الأول إخواني في الله أن دعاء العبادة من باب توحيد الألوهية، دعاء العبادة من باب توحيد الألوهية، ودعاء المسألة من باب توحيد إيش؟ الربوبية، من باب توحيد الربوبية. الفارق الثاني أن دعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمن، لا يكون إلا من المؤمن، وأما دعاء المسألة فإنه قد يكون من إيش؟ نعم، من المؤمن ومن الكافر ومن المشرك. فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين وهم مشركون ويدعون الله سبحانه وتعالى. فدعاء العبادة هذا لا يكون إلا من المؤمن من المسلم، وأما دعاء المسألة فإنه قد يكون من المؤمن وقد يكون من الكافر. الفارق الثالث أن دعاء العبادة خاص بالله، دعاء العبادة خاص بالله تعالى. الصلاة لا تكون إلا لله، الصيام لا يكون إلا لله، الصدقة لا تكون إلا لله، الحج وكذا. بينما دعاء المسألة قد يكون لله وقد يكون ماذا؟ لغيره. فيجوز أن تدعو غير الله فيما يقدر عليه، يجوز أن تدعو غير الله فيما يقدر عليه، كأن تستعين بالحي القادر الحاضر، هذا جائز والأدلة تدل على ذلك، وكذا في الاستغاثة. فهذه ثلاثة فروق ذكرها العلماء بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة. وإخواني في الله، الدعاء شأنه عظيم عند الله، وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولأن الله يحب الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدعو الله ماذا؟ يغضب عليه، في حديث يحسن العلماء الألباني: من لم يدعو الله يغضب عليه. الدعاء إخواني في الله يدل على جملة من صفات الله، الدعاء يدل على جملة من صفات الله. يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله قال: قد ندب الله إلى الدعاء وفي ذلك معان، وفي ذلك صفات. قال: وفي ذلك معان، من هذه المعاني الأول الوجود. قال: فإن من ليس بموجود لا يدعى. أنت الآن عندما تدعو الله هذا الآن يتضمن أنك تعتقد أنه موجود أو غير موجود؟ أنه موجود. قال: وفي ذلك معان، الأول الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني قال: الغنى، الغنى، فإن الفقير ماذا؟ يدعى ولا لا يدعى؟ لا يدعى. المعنى الثاني الغنى. المعنى الثالث السمع، السمع. قال: فإن الأصم لا يدعى. أنت الآن عندما تدعو الله وأنت ساجد وتعلم أن الله تعالى أين؟ في السماء سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، كم بينك وبين العرش، ومع ذلك أنت تدعو لأنك تعتقد وتجزم وتوقن أن الله يسمع دعاءك. وهكذا أيضا من المعاني التي ذكرها ابن عقيل الكرم، الكرم، فإن البخيل لا يدعى، لا يدعى، وقد تقول: اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم اللهم، لأنك تعلم أن الله كريم يحب الكرماء. وهكذا أيضا الخامس الرحمة، المعنى الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. القاسي حتى لو كان غنيا لكن تأتي تطلب منه تسأله، ربما ما تطيب نفسه أن يمد بيده إليك بدرهم واحد، ولو رآك تتضور جوعا وتتقلب ألما، لا يمكن. فكون أنك تدعو الله وتعلم أن الله سيعطيك ما دعوت فإن هذا يدل على معنى الرحمة. والمعنى السادس الذي ذكره ابن عقيل القدرة، قال: فإن العاجز لا يدعى. القدرة، فإن العاجز لا يدعى، والدعاء نفعه عظيم كما دلت عليه النصوص. يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية: والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. يقول: والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر الملل، حتى اليهود والنصارى أيضا يعتقدون هذا وغيرهم، أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ومع نفع الدعاء وعظمته وأهمية هذا الأمر ولما له من المنزلة عند الله كما تدل على النصوص، إلا أن هناك من خالف في شأن الدعاء. شيخ الإسلام ذكر أقوال الناس في الدعاء في مواضع من كتبه، ونملي هذه الأقوال يعني بسرعة. القول الأول، ذكر شيخ الإسلام أن من الطوائف من ذهب إلى أن الدعاء لا فائدة فيه أصلا، إلى أن الدعاء لا فائدة فيه أصلا. لماذا؟ قالوا: لأن المشيئة الإلهية إذا اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإذا لم تقتضه فلا فائدة منه. يعني هؤلاء يقولون: أنت عندما تقول مثلا: اللهم ارزقني، إذا شاء الله أن يرزقك سيأتيك ماذا؟ هذا الرزق ولو لم تدعو. وإذا كان الله يشاء أن لا يرزقك حتى لو دعوت فإنه ماذا؟ ما سيحصل لك هذا. فهم جعلوا الأمر محصور في هاتين المقدمتين أو في هاتين الجملتين. يقول شيخ الإسلام، وهذا قال به طائفة من المتفلسفة، وابن ابن أبي العز أيضا في الطحاوي يقول: قال به طائفة من المتفلسفة وغالية الصوفية، وغالية الصوفية. هذا ذكره في الاقتضاء الثاني 28 و200، ذكره أيضا ابن القيم في مدارج السالكين 304، ابن أبي العز في شرح الطحاوية. فهم قالوا: الدعاء لا فائدة فيه. لماذا؟ لماذا الدعاء لا فائدة فيه؟ قالوا: لأنه إذا شاء الله أن يعطيك هذا فسيعطيك، ما في داعي تدعو، وإذا لم يشاء لا فائدة من الدعاء، فإنك حتى لو دعوت لن تحصل عليه. رد ابن القيم رحمه الله في المدارج، هذا ابن العز أيضا في شرح الطحاوية. شيخ الإسلام في بعض المواضع قال، أو قالوا بمعنى أصح، بقي قسم ثالث، وهو أن يكون إيش؟ قضى بحصول هذا الشيء عند وجود ماذا؟ سببه من التوكل والدعاء. أن يكون هناك قسم ثالث، وهو إيش؟ أن يكون قضى بحصول شيء عند وجود سببه من التوكل والدعاء. فقد يكون رب العزة سبحانه وتعالى شاء أن يرزقك إذا دعوت، فجعل دعاءك سببا لحصول الرزق تماما. الآن يا أخوان، هل لإنسان مثلا أن يقول: أنا سأجلس في بيتك وإذا شاء الله أن يرزقني سيرزقني، وإذا شاء ألا يرزقني فلن يرزقني؟ لو قال إنسان هذا القائل، هل سيحكم عليه الناس بأن كلامه هذا موافق للنصوص أم مخالف لها؟ مخالف لها، نعم، لأن الله تعالى إذا شاء رزقك سيرزقك، صحيح، لكن أمرك ببذل إيش؟ السبب، وهو السعي في الأرض، وأن تحرص على فعل الأسباب التي جعلها الله لاكتساب الرزق. لو أن إنسان مثلا هكذا لم يتزوج وقال: إذا شاء الله أن يرزقني ولد سيرزقني ولد حتى لو لم أتزوج، من سيأتيك الولد؟ من أين؟ إذا كتب الله لك ولدا سيأتيك بفعل ماذا؟ سببه، وهو إيش؟ الزواج والوطن. فهكذا إخواني في الله، أننا نجيب عن هؤلاء بأننا نقول: قولكم أنه إذا شاء الله أن يحصل فسيحصل ولو لم يدعو، وإذا لم يشاء فالدعاء لا فائدة منه، نقول بقي أمر ثالث، وهو أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قد يكون قضى بحصول هذا الشيء عند وجود سببه وهو الدعاء. طبعا من هؤلاء المخذولين من ذهب إلى أن الدعاء لا فائدة فيه ليس لأجل هذه العلة، لكن لأن عندهم الله لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا ولا يريد شيئا. وهذا قال به أرسطو بن سينا والفارابي وغيرهم، يعني يقولون الله تعالى الدعاء لا ينفع. لماذا لا ينفع عند هؤلاء ولا فائدة فيه؟ قالوا لأن هؤلاء عندهم أصلا الله تعالى لا يتصف بأي صفة، فهو لا يخلق ولا يريد ولا يفعل شيئا. قالوا إذن لا فائدة من الدعاء، لا فائدة من الدعاء. حتى لما نوقش بعض هؤلاء، طيب الآن بعض الناس يدعو ويحصل له المطلوب، معنى ذلك أن الدعاء له أثر؟ قالوا لا، ليس له أثر، إنما هذا فقط قالوا من تأثير النفوس البشرية، النفس تأثرت وظنت أنه حصل بهذا الأمر، وإلا فهو سيحصل سواء دعا أو لم يدعو. وهذا ذكره الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في بيان تلبيس الجهمية الرابع 26 و500، وذكره أيضا في جامع المسائل الأول 104. طبعا أيضا ممن قال إن الدعاء لا فائدة فيه ابن عربي كما ذكر الشيخ الإسلام في جامع المسائل الأول 105، لأن ابن عربي عنده ماذا؟ الكون كله واحد، وهو يقول بوحدة الوجود. ولهذا عند هذا المخذول أن الداعي هو المدعو، فلا حاجة للدعاء ولا فائدة منهم. فهؤلاء أصحاب القول الأول الذين قالوا أن الدعاء لا فائدة فيه أصلا، ثم اختلفوا في التعليل بهذه الأقوال. القول الثاني قالوا أن العبادة، أن الدعاء عبادة محضة، عبادة محضة لا يحصل بها جلب منفعة ولا حصول مضرة. الدعاء عبادة محضة لا يحصل به جلب منفعة ولا دفع مضرة، وهذا قال به طائفة من الصوفية كما في مجموع الفتاوى 8 530، وأيضا العاشر صفحة 21-22 رسالة التحفة العراقية. والقول الثالث هؤلاء الذين جعلوا الدعاء أمارة وعلامة على حصول المطلوب ولم يجعلوه سببا، وهذا قول نفاة الأسباب كالأشاعرة، وأيضا قال به طائفة من الصوفية والفقهاء، فعندهم يجعلون الدعاء أمارة فقط على حصول المطلوب لا أنه سبب في ذلك. والقول الرابع والأخير أنه سبب من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وهو يحصل باجتماع الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة والحس والعقل أن الدعاء منفعته عظيمة تحصل به المنافع وتندفع به المضار. فقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني ماذا؟ استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. فجعل الدعاء هو ماذا؟ العبادة. وكذا أيضا كما هو معلوم عليكم ومر في دروس شيخنا حفظه الله أن هذا الأمر ذكر الله أيضا في سورة ماذا؟ مريم، وفي سورة الأحقاف، أنه سبحانه وتعالى جعل الدعاء هو العبادة. قال هذا حديث صحيح رجال الصحيح إلا يسيء عن الحضرمي، وقد وثقه النسائي. قال والحديث أخرجه الترمذي، وقال في المواضع الثلاثة حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.